الجامعة الافتراضية السورية. اسم الكتاب: قانون العقوبات العام، للأستاذ الدكتور عبود السراج. الدرس الأول: صفة الشخص. يغطي هذا التسجيل من الصفحة رقم 1 حتى الصفحة رقم 5. تقدمة مبادرة ضوء بصوت محمد خير المصلي. صفة الشخص: من خلال هذا الجزء يتوجب على الطالب معرفة المقصود من ما يلي: القواعد القانونية الآمرة التي يجب على القاضي الجزائي مراعاتها قبل تطبيق العقوبة، من حيث صفة الشخص المدان بالجريمة، تحقق شرطي المسؤولية الجزائية، تفريد العقوبة، التثبت من أن الفعل الذي ارتكبه الشخص غير مبرر بأحد أسباب التبرير، التثبت عدم سقوط العقوبة بالتقادم أو أنها مشمولة بالعفو العام، فرض العقوبة الواردة في نص التجريم. القاعدة الأولى: تحديد صفة الشخص المدان بالجريمة فيما إذا كان فاعلا لها أو شريكا أو متدخلا فيها أو محرضا عليها أو مخفيا لآثارها، إذ يتوقف على معرفة هذه الصفة تحديد مقدار العقوبة والتدبير الاحترازي أو الإصلاحي وفق القواعد التي وضعها القانون لهذه الصفة. القاعدة الثانية: التثبت من تحقق شرطي المسؤولية الجزائية، وهما الإدراك أي العقل أو الوعي أو التمييز، وحرية الاختيار، فليس كل من يرتكب جريمة يكون مسؤولا جزائيا ويستحق العقاب، فبعض الأشخاص يرتكبون جريمة ولكنهم مع ذلك غير أهل للمسؤولية الجزائية، وذلك لانعدام الإدراك لديهم، كالقاصر الذي لم يتم العاشرة من عمره، والمجنون والسكران أو المتسمم بالمخدرات، والواقع في غلط مادي، أو لا يسألون جزائيا لاعتلال حرية الاختيار عندهم نتيجة خضوعهم لقوة قاهرة، كالمكره والواقع في حالة الضرورة. ومن الأشخاص من يكون ناقص الأهلية الجزائية، وبالتالي تكون مسؤوليته ناقصة فحسب، كالمعتوه والقاصر بعد إتمامه العاشرة من عمره، والمثار والسكران أو المتسمم بالمخدرات سكرا أضعف قوة وعيه. القاعدة الثالثة: التثبت من أن الفعل الذي ارتكبه الشخص غير مبرر بأحد أسباب التبرير، وهذه الأسباب هي ممارسة الحق والدفاع الشرعي وأداء الواجب وإجازة القانون ورضاء المجني عليه، فإذا تبين وجود أحد هذه الأسباب صار الفعل المجرم مشروعا. القاعدة الرابعة: تفريد العقوبة، والتفريد يتطلب العودة إلى شخصية المدان بالجريمة للبحث إذا كان يستفيد من الأعذار القانونية المحلة أو المخففة، وما إذا كان يستفيد من الأسباب المخففة التي يعود تقديرها إلى القاضي، كما يتطلب التفريد أيضا تطبيق الأسباب المشددة للعقوبة كالتكرار واعتياد الإجرام واجتماع الجرائم، وقد يتطلب التفريد أحيانا وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ أو مراعاة حالات صفح الفريق المتضرر. القاعدة الخامسة: التثبت من أن العقوبة لم تسقط بالتقادم أو أنها مشمولة بالعفو العام. القاعدة السادسة: بعد تطبيق القواعد الخمس السابقة ينتقل القاضي أخيرا إلى فرض العقوبة الواردة في نص التجريم، وهذه العقوبة إما أن تكون بدنية، والإعدام هو العقوبة البدنية الوحيدة في التشريع السوري، أو أن تكون مانعة للحرية كالأشغال الشاقة والاعتقال والحبس، أو مقيدة للحرية كالإقامة الجبرية أو ماسة بالحقوق كالتجريد المدني والمنع من الحقوق المدنية والحجر القانوني، أو نفسية كإلصاق الحكم ونشر الحكم، أو مالية كالغرامة والمصادرة، وذلك بالإضافة إلى التدابير الاحترازية والإصلاحية في نص التجريم أو تطبيقا للقواعد العامة المتعلقة بهذه التدابير. وعلى القاضي عند تطبيق العقوبة أن يبقى ملتزما بموجبات قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، وهذا الالتزام يتطلب منه أن يتقيد بنوع العقوبة والتدبير الاحترازي أو الإصلاحي المبين في القانون، كما أن عليه أن يتقيد أيضا بالقواعد القانونية العامة المتعلقة بتحديد مقدار العقوبة، بما في ذلك استعماله للأسباب المخففة التقديرية. فهذه الأسباب وإن كان تطبيقها عائدا لتقديره، إلا أن سلطته في تحديد مقدار العقوبة تبقى مقيدة بالحدود التي بينتها المواد 243 و244 و245 من قانون العقوبات. أهداف دراسة نظرية العقوبة في العصر الحديث: أولا، القانون الجزائي هو قانون الإنسان، وهذا الإنسان هو الذي نسميه في قانون العقوبات الشخص أو الفرد أو الجاني أو الجانح أو المجرم. وإذا ما قارنا القانون الجزائي بالقوانين الأخرى لهذه الناحية، ومنها بخاصة القانونان المدني والتجاري، نجد أن أكثر هذه القوانين يمكن تسميتها بقوانين القضية أو الدعوة، لأنها منصبة على الموضوع فقط، ولا علاقة لها بشخص المدعي أو المدعي عليه. وإن الشخص الذي يحاكم أمام القضاء الجزائي هو الإنسان بماضيه وحاضره ومستقبله، وبصفته كائنا اجتماعيا يرتبط بالمجتمع بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات. وإن الجريمة التي يرتكبها ليست أكثر من مؤشر على طبيعة سلوكه ودرجة خطورته الإجرامية على الجماعة والمجتمع. وقد انعكست هذه الحقيقة التي تكشف وجودها في أوروبا منذ بدايات القرن 18 على أحكام المسؤولية الجزائية والعقوبة والتنفيذ العقابي، ومنذ ذلك الحين وبخاصة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بدأت تظهر أفكار جديدة مثل تدرج المسؤولية الجزائية وتفريد العقوبة وإلغاء العقوبات القصيرة المدة وإلغاء كلمة مجرم للاستعاضة عنها بكلمة جانح أو مذنب وإصلاح السجون وتصنيف المسجونين والرعاية اللاحقة وتكييف الجانح أدبيا واجتماعيا والإعلاء من قيمة التدابير الوقائية والتربوية والعلاجية وتوسيع نطاق سلطة القاضي الجزائي التقديرية ومنح القاضي سلطة العفو القضائي وإيقاف تنفيذ الحكم الجزائي والمناداة بتخصيص القاضي الجزائي واستقلال القضاء الجزائي وضرورة انصراف القاضي الجزائي إلى دراسة علم الإنسان الأنتروبولوجيا والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتصاد. وقد تأثرت التشريعات الوطنية بهذه الأفكار، فصدرت قوانين تلزم القاضي بدراسة شخصية المدعي عليه أو المتهم لتحضير ملف خاص بشخصيته أطلق عليه ملف الشخص إلى جانب ملف الفعل، وذلك لكي يتمكن من التعرف على شخصية المتهم أثناء المحاكمة واختيار العقوبة والتدبير المناسبين لهذه الشخصية عند الحكم بالإدانة. ثانيا، استنادا إلى ما تقدم، فإن الهدف الرئيسي من دراسة نظرية العقوبة في قانون العقوبات هو التأكيد على أن العدالة لم تعد معصوبة العينين، وإنما هي عدالة واعية ومنفتحة على شخصية مرتكب الجريمة. وتحقيق هذا الهدف يتطلب من القاضي دراسة شخصية من يحاكمه بالاستعانة بخبراء متخصصين، على أن تشمل هذه الدراسة معاينة حالته الجسدية والعقلية والنفسية وإجراء تحقيق اجتماعي حول سيرته الذاتية وظروفه الاجتماعية والاقتصادية. وجميع المعطيات التي تقدمها هذه الدراسة يجب أن تؤخذ بالحسبان عند إصدار الحكم بالإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية. وإذا ما انتقل المحكوم عليه إلى مرحلة التنفيذ العقابي، فإن من واجب القائمين على هذا التنفيذ الانطلاق من فكرة أن العقوبة مطلوبة لتحقيق هدفين رئيسيين هما الردع العام والردع الخاص، وأن الردع الخاص يجب أن يؤخذ بمفهومه الواسع والاجتماعي. فما دام المحكوم عليه موجودا في مؤسسة عقابية، فمن الأنفع له وللمجتمع أن تعمل هذه المؤسسة على تأهيله اجتماعيا، فهو عائدا يوما ما إلى المجتمع، وإذا لم يكن مؤهلا لهذه العودة فسوف يواجه عالم الجريمة من جديد، وخاصة بعد تجربة السجن المليئة بالمتناقضات. نهاية التسجيل، نهاية الدرس.